بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح، بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. وقفوا يدرؤون سمر العوالي، عنه والنبل وقفة الأشباح. فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض، والنبل بالوجوه الصباحي. فئة إن تعاور النقع ليلا. صلوات الله على أنصار الحسين، وجعلنا الله وإياكم من أنصاره. فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماء شهب الرماح. وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت، وانتشى كل صاحي، باعدوا بين قربهم والمواضي، وجسوم الأعداء والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد. فغداوا في من الطفوف أضايا لست أنسى يا من بعدهم طود عز، وأعاديه مثل سيل البطايا لما نال الظمايا منه والشمس ونزف الدمايا وثقل السلايا أوقف الطرف يستريح قليلا، فرماه القضاء بسهم وحسينا يا وسيدا. فرماه القضاء بسهمين متاياحي، فهوى العرش للثرايا وادلهمت برماد المصاب منها النوى. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعنوان عقوبة الفواحش الجنسية، وهو تتمة الكلام فيما طرحناه في ليال مضت، وبدأنا فيه عن الشذوذ الأخلاقي والجنسي وخطره العام على البشر، ثم تعرضنا إلى الخطوات الوقائية والمسارات الأخلاقية والقانونية التي يضعها الإسلام من أجل القضاء على هذه الظواهر الباطلة والفاسدة، لتركيز العفة في المجتمع قدر الإمكان، ومحاصرة تلك الظواهر الشاذة. هذه الليلة نتحدث عن العقوبات التي يفرضها الدين على من يمارس الفواحش هذه، أو مقدماتها وأمثالها. ذلك أن الله سبحانه وتعالى وهو العالم بخلق هذا الإنسان وطبيعته وتركيبه من الشهوة في جانب والعقل في جانب، يعلم بأن هذا الإنسان في بعضه لا يكتفي بمجرد التوجيه الأخلاقي، بل ولا بالإيجاب والتحريم. يعني المجتمع مو بمجرد أن يقول له هذا مو زين كل الناس ما يرتكبونه، أو يقول له يحرم عليك ارتكاب الفعل الفلاني، خلص كل الناس رح يمتنعون عنه، معروف هذا. فكانت هناك حاجة لأمرين: لعقوبة دنيوية ولجزاء صارم أخروي. العقوبة الدنيوية دورها أن تخلي الناس يرتدعون، المنحرفين يرتدعون عندما يروا صعوبة هذه القضية. مجرد أن تقول مثلا اللواط حرام وتقول لها السحاق حرام، الشيطان وأتباعه يجون ويزينون هذا الفعل، والشهوة تضغط والجهل يأتي، وهكذا يرتكب الإنسان ذلك الفعل القبيح والمحرم. فإذا عرف الإنسان أنه هذا من الممكن أن وراه قتل، من الممكن أن وراه جل، من الممكن أن وراه عقوبة صارمة دنيوية، وهناك عقوبة أشد وأعظم أخروية، قسم من هؤلاء المنحرفين يرتدعون بهذه العقوبات أكثر مما يرتدعون بالتوجيهات وبالأخلاقيات. فحديثنا هذه الليلة في بعض هذه العقوبات. بدأنا بالآيات الثلاث المباركات التي تحكي قضية لوط مع قومه، وقد وردت في القرآن الكريم في سورتين بألفاظ متشابهة جدا إلا بعض الألفاظ القليلة، لكن أصل التذكير بلوط وبقومه الذين كانوا يأتون الفاحشة وأنه ما سبقهم بها من أحد من العالمين، وأنهم يأتون الرجال دون النساء، وأنهم في آية قوم مسرفون، وفي آية أخرى بل أنتم قوم تجهلون. طيب، وجواب قومه إليه أنه أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه في الموضعين، في موضع في سورة الأعراف والآخر في سورة النمل. بنفس المضامين سوف نبدأ بها، مع أن حديثنا لن يتوقف عليها. أولا أصل القصة، وهي معروفة لدى أكثر المؤمنين والمؤمنات باعتبار قراءتهم للقرآن الكريم وحضورهم أمثال هذه المجالس وربما قراءاتهم. لوط النبي ابن أخي النبي إبراهيم، نبي إبراهيم يصير عم لوط، وكان في زمانه، ونقدر نطلق على لوط النبي الفرعي المتفرع نبوته ورسالته عن الرسالة العامة الشاملة لإبراهيم الخليل عليه السلام. فهذا أرسله إلى منطقة الآن هي تحاذي منطقة البحر الميت، أي المنطقة كان يطلق عليها في السابق سدوم، وربما يطلق عليها عمورة. هاي المنطقة الآن اللي حوالي البحر الميت في الأردن هي هذه منطقة قوم لوط. أرسله إليهم، هؤلاء دعاهم إلى الله عز وجل، لكنهم كانوا يأتون بهذه الفاحشة، وهي أنهم كانوا يمارسون الشذوذ الجنسية ويكتفي الذكور منهم بالذكور، يمارسون اللواط المحرم شرعا. وعظهم، نصحهم، تحدث إليهم، أئنكم أنتم قاعدين تسوون فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هنا إما أن يقال باعتبار أن زمان النبي إبراهيم كان زمانا متقدما جدا، في حوالي 2300 قبل ميلاد عيسى بن مريم، يعني إذا تحسبها ويانا اليوم الآن 2300 و2000 حوالي 4300 سنة هذه الحادثة صارت. في هذا الحوالي وهي بعد نوح بحوالي 9 آباء، يعني غارقة في القدم. فما سبقكم بها من أحد من العالمين قد يكون ناظرا إلى هذه الجهة، وقد يكون ناظرا إلى أنه ولو هذه الفاحشة والمنكر ربما ارتكبها أفراد في السابق، لكن كمجتمع عاد شائعا وأمر متعارف عليه في كل المجتمع. ماكو مجتمع قبلكم سوى مثل هذا الأمر. ربما مثلا بعض الأفراد في الأزمنة القديمة تنحرف فطرتهم ويذهبون وراء ذلك، لكن كمجتمع عام بحيث اللي ما يسويه يسخرون منه، يتهكمون عليه، يقولون شوف ذولا قاعدين جايبين لنا هالسوالف هذه، يتطهرون، ناس رجعية، ناس ما يعرفون نمط الحياة. إلى أولئك قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، مجموعة محدودة هذول آل لوط، هو وأسرته ومن اتبعه، هالمجموعة طلعوهم من هذه القرية، هاي قرية متحضرة في هذا الشذوذ المثلي وما شابه ذلك. طيب، فقد يكون ما سبقكم بها من أحد من العالمين ناظر إلى أن في تلك الفترات الغارقة في القدم ما كانت فطرة الناس قد انتكست بهذا المقدار، فماكو أحد هالشكل. وهذا احتمال، والاحتمال الآخر وهو الأقرب، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني أنتو كمجتمع، أنتو كقرية كاملة، هذه تصير الطريقة مالتها، طريقة الحياة، حتى إذا واحد إجاكم من الخارج تريدون تعملون معه وهذا المنكر، مو بس فيما بينكم، هذه ماكو مجتمع، ماكو قرية، ماكو قوم قبلكم سووا هذا الأمر. ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم في آية وفي أخرى إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. لاحظوا هنا القرآن الكريم فيه لفتات تحتاج إلى التدبر. أولا النبي لوط، رح نرجع في قضية التسمية أيضا، لا تستعجل علي، أصل المسألة الآن ما يقول لهم أنه هذا الأمر نابع من جيناتكم، جيناتكم خراب، ولا هرموناتكم هرمونات ضربة، وإنما يقول هذا سلوك شهواني، إنكم لتأتون الرجال شهوة، هذا سلوك شهواني جنسي باطل في غير محله. وهذا يرد على نظرية الشذوذ المثلي التي ذكرناها فيما سبق، وأن جماعة يقولوا لا هذا قضية جينية وهرمونية وفي داخل الإنسان، لا هذا سلوك شهواني خاطئ وباطل باختياركم، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. في مكان آخر، بل أنتم قوم تجهلون، هذه جهالة، هذا خطأ، هذا مخالف للعقل. حتى ردهم عليه أيضا كان بإمكانهم أن يقولوا والله يا لوط أنت تأمرنا بشيء غير مستطاع، لأن هذه أمور جينية، هذه أمور داخلية، احنا نجد أنفسنا مجبورين على مثل هالعمل. وإنما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هؤلاء يتقذرون أبناء القرية، وهؤلاء ماذا؟ يتطهرون. الطهارة اللي تحدثنا عنها أنها غاية توجيهات الأخلاقية والتشريعات القانونية في الإسلام، هذه صارت عندهم أمر معيب، يعلقون عليها، يقلدون عليها. هذا مشابه لما الآن أحيانا يحصل، لما تجي امرأة مثلا وتسخر أن أشوف هذه الأبسة أبات رأس مال زمان قديم ده، هذه وش عرفها بالحياة، وش عرفها بكذا؟ هذه السخرية من الطهارة. شوفك أنت المتدين، شوفك أنت المؤمن، يقول لك شوف هذا ما يعرف الحياة ولا يعرف الفرح ولا السرور ولا كذا، ما له إلا المسجد، رايح من المسجد وجاي من المسجد. أهل الضلال والانحراف أحد أساليبهم هو السخرية من الإنسان المؤمن، أولا حتى لا يستشعروا الوحشة في أنفسهم، وثانيا حتى يكسروا نفسية هذا كل مال عزة ولطم ومال حسينية ومسجد ومال كذا، مو مال حياة ومو مال تقدم وما يعرف إنجليزي وما يعرف كذا وإلى آخره. إنهم أناس يتطهرون. النتيجة لم يستجيبوا، فأمر الله سبحانه وتعالى بإيقاع العقوبة الدنيوية عليهم، وهذه لم تمنع من العقوبة الأخروية، فاتفكت ديارهم، رفعها جبرائيل كما يقولون. هذا بالتالي ما الأرض في كف جبرائيل، كل الكرة الأرضية إلا مثل الكرة عندنا، وهذه مو لقوته الذاتية وإنما لقوة الله التي أعطاها الله إياه، رفع هذه القطعة من الأرض وإلى السماء ثم نكسها، واللي نتيجتها صار البحر الميت اللي يقولون لا توجد فيه أي حياة، وكانت مقبرتهم هناك ونهايتهم هناك. طيب، هذا مختصر القصة التي تقرؤونها. أولا اسم لوط أيها الإخوان، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، مو اسم بشع، لا، الفعل أصله لاط، لاط أصل الفعل في اللغة العربية معناه ألصق، وكانوا يستعملونه في الآبار لما يحفرون بير حتى هذا الجدار البير لا يمتص الماء، ماذا يصنعون؟ يجصصون بالجص، خلون عليه جص، يلوطونه بمثل هذا حتى الماء لا يروح يتسرب منه ومنك. طيب، يمسحون حسب تعبير هذه الأيام، شلون إذا واحد يمسح بالإسمنت من الداخل، هذا باللغة العربية يقولون لاط البئر بالجص حتى لا يتسرب منا ومنا، هذا أصل فالالتصاق، ويقال الولد ألوط بالقلب، يعني ألصق بالقلب لمحبته وللحنان عليه. الأب يقول ولدي ألوط بقلبي من ابن الناس مثلا أو من ابن أخي، فالتعبير عن الالتصاق. من هذا باعتبار أن ذاك الفعل الفاحش فيه حالة من الالتصاق، أخذ هذا الفعل ونقل إلى هناك في اللغة العربية، فقيل لاط به مثلا، يعني التصق به ذلك الالتصاق المحرم. ليس من الصحيح أن احنا ننسب هذا الفعل إلى لوط. لوط نبي من الأنبياء، محترم عظيم، نائب عن إبراهيم في الهداية. طيب، اسمه هكذا، صادف أن هذا الاسم، طبعا عندنا في التاريخ بعض الأشخاص اسمه لوط أيضا، أحد المؤرخين المهمين لوط بن يحيى الأزدي اللي يعتمد عليه في كثير من الروايات ولا سيما روايات عاشوراء، اسمه لوط، فهو اسم من الأنبياء، لذلك قد لا يحبذ بعض الناس في هذه الجهة أن يقال هذا لوطي إذا كان المقصود منه النسبة إلى نبي الله لوط. إذا كانت النسبة إلى القوم في مشكلة، وهذا يصير مثل
النسبة إلى أبي بكر تقول بكري، إلى ابن الزبير تقول زبيري، قوم لوط تقول لوطي. إذا بهذا المعنى تنسبه إلى قوم لوط وفعلهم ما يخالف، لكن إذا تنسبه لهذا النبي العظيم الجليل الشأن فلا يصح. هذه أصل القصة وهذه الآيات المباركات. هذا الفعل الشائن الديانات كلها جاءت بتقبيحه وتجريمه، في التوراة في الإنجيل عندما يذكر هذا الأمر يقول إنه رجس، يعني فعل الرجل بالرجل في التوراة موجود، في الإنجيل موجود، إنه رجس. ليش؟ لأن احنا نعتقد أن الأساسيات في النظام الديني موجودة في كل الديانات والكتب السماوية، التوحيد موجود في كل الديانات، يجي بعدين أحد يحرف هذا شيء آخر. الاعتراف باليوم الآخر موجود بيوم القيامة موجود في كل الديانات وفي كل الكتب السماوية، لو جاء أحد حرف ما هذا بعد مو ذنب الكتاب السماوي ولا ذنب الدين، وإنما ذنب المحرفين. فلما يجي إلى موضوع اللواط يعتبره رجسا ويحرمه على أتباعه في التوراة وفي الإنجيل عند اليهود وعند المسيحيين. للأسف حيث تراجع بالنسبة إلى المسيحيين دور الإنجيل، أصبحت حتى بعض الكنائس لا تمانع فيما سمي بهؤلاء الشاذين، وهذا من الانحراف المتأخر. كما كان هناك أناس حرفوا الكتاب، كتاب الإنجيل والتوراة، اليوم أيضا هناك لمصالح معينة يحرفون هذه الأحكام. وأما في الإسلام فالإسلام مو يحرم هذا، يحرم حتى المقدمات. أن يقبل شخص شخصا آخر قبلة شهوية جنسية، هذا مو لواط إلى الآن، مجرد تقبيل. اسمع الحديث الوارد فيه، يقول الحديث أن من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. مجرد قبلة، بس إذا قبلة شهوية، لا تقول مثلا قاعد أقبل ابني وأقبل ابن أخي وأقبل ما أدري ابن صديقي، لا، القبلتان قبلة عادية هذه ما فيها مشكلة، وهناك قبلة شهوية جنسية، من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار. بعدنا إلى الحين ما وصلنا إلى ما بعد ذلك. وأما إذا وصل إلى هذا الفعل الشنيع وهو إدخال العضو الذكري لرجل في دبر رجل آخر، هذا في بعض الروايات وصف بأنه الكفر بالله العظيم، كفر في تشنيعه وفي تقبيحه وفي شناعته. يقول هذا مو ذنب، هذا مو فاحشة، بل هو الكفر بالله العظيم، كما هو عندنا في مذهب أهل البيت روايات في هذا المعنى. ليش يصير كفر؟ لأن تحريمه في القرآن الكريم بهذه الصراحة وشناعة شناعة عقلية، ويفترض أن الناس جميعا يعلمون به، فإذا مع وجوده في القرآن ومع فهمه كذا، هذا الإنسان اللي يمارسه كأنما يكفر بما نزل على النبي محمد. وأما ما يرتبط بالعقوبة الدنيوية لهذا الفعل، أقرأ لك هذه الرواية التامة من حيث السند التي استدل بها علماؤنا وقبلوها جميعا. يقول الرواية هكذا: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام في أيام حكمه فقال له: يا أمير المؤمنين، إني أوقبت على غلام، يعني فعلت معه هذا الفعل الفاحش، وأريد أن أطهر نفسي، أنا غلطت والآن أريد أطهر نفسي، أجري علي الحد لعلها تكون لي توبة عند الله سبحانه وتعالى. هذا يتبين مرة واحدة وهالشكل كان ضميره متيقظ. كيف ذاك الإنسان الفاحش الذي يبقى فترة طويلة من عمره وهو يمارس هذا العفن ويدخل في هذا المستنقع؟ قال: إني أوقبت على غلام فطهرني. الإمام أمير المؤمنين ما يتسرع في الأحكام، قال له: روح، لعل مرارا هاج بك، لعل وضعك النفسي مو تمام، لعل أوضاعك غير طبيعي، روح. ذهب بعد مدة ضميره يقظ. ترى قسم من الناس إذا أذنب ذنب ما يقدر ينام الليل، وأكو قسم من الناس يوميا يمارس عشرات الذنوب ويشخر إليك من النوم إلى أن يقعد الجيران، هذا ما عنده ضمير، هذا لا يخاف الله، هذا ضميره مات. ذاك لا، الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون الذنب عنده كصخرة تكاد تقع عليه. راح مدة ورجع: يا أمير المؤمنين طهرني. كان يقدر يروح، خلاص أنا خبرت اللي علي، وأمير المؤمنين قال لي روحوا انتهى الموضوع. جاء إليه: يا أمير المؤمنين طهرني. قال له: اذهب حتى أرى الأمر. روح. الإمام ما يريده يكمل أربعة إقرارات، ما دام هذا تاب لعل الله يتوب عليه وخلص، ما يحتاج هذا الحد، إذا ثبت عليه بالشهود ما فيها بعد روح تعال خلص. بس إذا واحد هو نفسه ضميره يقظ وإجي يعترف، لا، هذا كأنما سلك سبيل الرشاد والطريق الحسن. قال له: روح. إجت مرة الثالثة، إجا المرة الرابعة، قال لك: اكتملت شهادات أربع، خلص بعد ما فيها مجال للعفو. زين، إن رسول الله، شوفوا هذا الكلام من إمامكم أمير المؤمنين عليه السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام، يعني بواحد من ثلاثة أمور: ضربة بالسيف بالغة ما بلغت. وقفوك هالشكل، واحد يجيبون جلاد ويضربك ضربة بالسيف، عادة تطير الرأس هذه الجلدة فقتل، أو إهداء من جبل مشدود اليدين، يروح يودوك فوق جبل قمة إفرست ولا أكثر ولا غيرها، جبل مرتفع ويقيدوك ثم يذبوك هالشكل تدحرج من فوق إلى تحت. تصور مثلا 1000 متر 2000 متر، هذا قاعد يدحرج بين الحجارة وبين الصخور وبين كذا بدون أن يستطيع أن يصد، لأنه مكتف خلص ما يوصل إلا أشلاء هذا، أو إحراق بالنار، يحرقوك بالنار. وهالأحكام هذه الثلاثة لا يوجد عندنا أقسى منها وأشد في الشريعة، هي قسوة ولكن قسوة نافعة للمجتمع. عندنا مثلا زنا المحارم، نعوذ بالله، من زنى بأخته ببنته بأمه هذا يضرب ضربة بالسيف، خلاص طيرون رأسه. بس هذا قضية الحرق ما وجدناها إلا في مثل هذا اللائط. الغرض من ذلك مو الانتقام، الغرض من ذلك أن هذا المجتمع يبقى نظيف، يصير في القوم إنهم أناس يتطهرون، هم الفئة الغالبة، ما يصير مسيرات الفخر في الشوارع، ما يصير قنوات التواصل الاجتماعي كل واحد يجي ويتبجح فيها أنه أنا كذا وكذا، ويتمكيت ويتزين ويلبس ملابس النساء ويعرض نفسه لمثل هذه الأعمال القبيحة. هذا فاسد ومفسد أيضا، لأن القضية ذات طرفين أو ذات أطراف، واحد يشرب سم هو يموت، لكن واحد يضع السم في خزان البلد هذا يسمم البلد كله، واحد يعرض نفسه لهذا العمل القبيح والشائن وما راح الطير يجي يمارس معه هذا العمل، وإنما سيمارس معه الجار والصديق والرجل والشاب، فهذا مفسد للمجتمع، هذا كارثة في المجتمع. لذلك الموقف الإسلامي من هذا الموقف الشديد جدا. هذا بالنسبة إلى جانب الشذوذ في قسمه اللواطي. أكو شذوذ عندنا أيضا وهو السحاق، مؤخر هذول الذين يتبعون الشهوات ويريدون أن تميلوا ميلا عظيما، يريدوا يقضون على الأسرة، يريدون يقضون على البشرية، يريدون يقضون على الأخلاق، على القيم، على المبادئ، قاعدين يصدرون إلا مثل هذه الأمور، وربما تلقفها بعض هؤلاء المنحرفين. لابد من التنبيه على هالأمور. ربما واحد يقول لا، يعني شلون واحد يتكلم عن اللواط والسحاق وأيام محرم، زين متى إذن واحد يتحدث عنها؟ أولئك لا ينتظرون يوميا يطلعون إليك فد سالفة وقضية ويستهدفونك أنت وابنك وابنتك صغيرة وصغيرا وكبيرة وكبيرا حتى يقضوا على هذه الأسرة. من ذلك أيضا هو الشذوذ في قسم النساء. الزنا خب واضح إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأمر الزنا من الحرمة واضح جدا. أكو بعضهم يجيك من هالباب، يجي إلى الفتاة يقول لها هذا خب ما في شيء، ما في حمل، حتى ما في فضيحة، وما في أيضا يعني افتضاض بكارة، وما في كذا، فمتعة بسيطة واحد يسويها، هذه مع تلك تنتهي، نمتع أنفسنا، هذه أجسادنا، إحنا مضطرين إلى ذلك. كذب، لا يوجد اضطرار. هاي الفكرة اللي بعضهم يقول أنا كنت مضطر، يكذب هذا الإنسان. أنت مضطر إيش معنى هالملايين من البشر الملتزمين وعندهم من الغريزة ما هو أكثر منك، وعندهم من المغريات بينهم وأطرافهم في أطرافهم، مع ذلك فاستعصم. هل شباب المؤمنون الذين أمامي ومن يسمع، هل فتيات المؤمنات اللاتي يسمعن لا يرتكبون مثل هذه الأمور؟ ما عندهم شهوات؟ عندهم شهوات، عندهم غرائز، ولكن فوق ذلك عندهم إيمان ورقابة إلهية وخوف من الله عز وجل. يخجل الإنسان من ربه، يصابحه بالنعمة، يغاديه بالنعمة، يباكره بالنعمة، ويختم يومه بالبركة، وفوق ذلك روح يعصيه قدامه، يخجل الإنسان من ذلك. فعندهم كل هالأشياء، لكن الله سبحانه وتعالى أتاح لهم الطريق المناسب. اضطرار، إذا ماكو طريق، لا، أكو عشرات الطرق المحللة للإنسان، لماذا لا يذهب وراءها؟ اللواتي باللواتي، عندنا التعبير في الروايات هكذا، امرأة مع امرأة تأتي وتتساحق معها، هذا عمل من الأعمال المحرمة وفيه الحد 100 جلدة شرعا، تجلد كل من هاتين المرأتين 100 جلدة لو ثبت عليها شرعا بنظر الحاكم الشرعي، وفي يوم القيامة ذلك العذاب الشديد الذي ينتظرها. عذب الله أمة بهذا الفعل الشنيع كما عذب الله أمة بفعل اللواط. جاءت امرأة، عندنا في الرواية أنه دخلت امرأة على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقالت له: يا أبا عبد الله، ماذا عن السحق؟ يعني هذا الشذوذ الجنسي بين المرأة والمرأة، شنو حكم هذا؟ إلى عقوبة ما إلى عقوبة؟ قال: حدها حد الزاني. الزاني حد ماذا؟ 100 جلدة إذا كان غير محصن. ليش ما عليها رجم؟ في روايات أشير لأنه لا يحصل في هذا إدخال، بينما في الزنا لا بد من الإدخال، لكن حد الزاني 100 جلدة ثابت عليها. فقالت له: ما ذكر الله ذلك في القرآن؟ شايف مو قسم من الناس نفس الشيء يقولون، ترى هاي السالفة مو بس الأيام، ذاك الزمان أيضا يتحجر، الله ما قال هذا في القرآن، ما شفنا آية تقول واللاتي تساحق امرأة أخرى فعليها حد الزاني، ما شفنا. فإذا ما شفنا ذلك يعني لا حد، وتقدر تسوي اللي تريده. هنا يحتاج إلى المفسر العالم ببطون القرآن كأبي عبد الله الصادق عليه السلام. قال لها: بل ذكر ذلك. انت جاي تعلمين ذكر في القرآن لولا؟ بل ذكر ذلك. قالت: اين؟ قاعدين نقرأ القرآن من اوله الى اخره. قال لها: اقرأي وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا. قال لها: أهل الرس هذول كانت نساؤهم تمارس هذا الفعل الجنسي المحرم الشنيع فعذبوا بذلك. إسا هذه المنطقة وين؟ أكو كلام فيها، هل هي على نهر أرس صوب المنطقة التركية أذربيجان وهالمناطق هذه؟ هذا قول مروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وعن الإمام الصادق، أو لا هم أيضا عنده هنا في منطقة عاد وثمود في شرق الجزيرة العربية باتجاه اليمن أو مكان آخر. المهم أصحاب الرس سواء كانوا هنا أو كانوا هناك، طبعا إحنا لو خيرنا بين أن نأخذ بأي الأقوال سنأخذ القول المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام كما جاء في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، وإلهم قصة مفصلة لأن لسنا بصدد. لكن الله سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء وتبر هؤلاء بفعلهم الشنيع هذا المحرم، لأن نساءهن اكتفت بالنساء وكن يمارسن هذا العمل المحرم السحاقي. طيب، وأما ما بعد ذلك فهنا بعد حدود شرعية، بعض الأمور اللي ما فيها حد شرعي أمرها بيد الحاكم يعزر فيها ممارسات لنفترض جنسية محرمة
ليست هكذا وليست هكذا، هذا بعد بحكم القاضي الشرعي، حكم الحاكم الشرعي، يعزر فيها، يضرب فيها، يسجن فيها بحسب ما يراه من الموضع والمكان والشخصية المرتكبة لهذا الفعل. هذه الأمور كلها تشير إلى أن الباري سبحانه وتعالى يريد هذا المجتمع مجتمعا نظيفا، مجتمعا طاهرا، حتى نبي الله لوط في قصته في موضع آخر قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. أنت تريد تقضي شهوتك الجنسية، الله جعل لها طريقا طاهرا، روح تزوج، أي بناتي كناية عن النساء في المجتمع اللي هن بمثابة بنات للنبي على أحد التفاسير. الله جعل لك طريقا محللا، طريقا طاهرا، جعل لك طريقا طاهرا، طريقا سليما، فلماذا يترك الإنسان طريق الله الطاهر النظيف السليم الذي إذا قضى شهوته بواسطته أثيب عليه وأجر؟ أبو ذر الغفاري يسمع في مجلس من نبينا المصطفى محمد، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن في بضع أحدكم لأجرا، يعني في الممارسة الجنسية بينه وبين زوجته أجر، وأخذ يفصل في ذلك. فقال أبو ذر الغفاري: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويثاب عليها؟ شون هذا؟ هذه لا هي عبادة، لا قراءة قرآن، لا مثلا إنفاق، شهوة أنا قضيتها واستمتعت كيفت. قال: أوليس إذا أتاها حراما عوقب عليها وعذب بها؟ قال: بلى. قال: فكذلك إذا أتاها حلالا أجر عليها وأثيب. فإذا ترك الإنسان هذا الطريق وراح وراء طريق آخر، استحق عقوبة دنيوية واستحق عقوبة أخروية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجتمعنا طاهرا من هذه الآفات، وأن يبعد عنا هذه المنكرات، ومن كان لا سمح الله قد استزله الشيطان في هذا الاتجاه بفعل محرم، هذا وقته أن يرجع في هذه الأيام، يأتي ويقول: أبا عبد الله الحسين، أنا لصيانة دمك الشريف حتى لا يروح دمك خسارة، حتى لا ينتصر خط الانحراف والفساد اللي بدأه أعداؤك، أنا أقلع عن هذا الذنب. سويت ذنب، سويت عمل مو زين، سويت خطأ في حق نفسي وفي حق الله وفي حق رسوله، لكن من اليوم أنا عازم صيانة لدمك الشريف وتضحياتك وتضحيات أصحابك أن أقلع عن هذا. كل واحد يقلع عن ذنب في ذلك نصرة للحسين عليه السلام، وكل ذنب يرتكبه الإنسان عامدا هذا فيه إعانة ليزيد والجيش الأموي، لأن ذولاك ماذا أرادوا والحسين ماذا أراد؟ أولئك أرادوا أن يقمعوا نور الدين، والحسين أراد أن يرفع راية الحق. فكل من ساعد على رفع الراية بالطاعة بالإيمان بالفضيلة فهو نصير للحسين، وعكسه نصير ليزيد. قد يجي الإنسان هنا يصير واحد من الأنصار بعد 1400 سنة تقريبا من الزمان، مع أنه لم يشهد كربلاء التاريخ والجغرافيا، يشهد كربلاء المستمرة في صراعها بين الحق والباطل. الليلة ليلة أنصار الحسين وأصحاب الحسين، نسأل الله أن يكتبنا مع أنصار الحسين، مو أنا وإنت نقرأ في الزيارة: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة، وثبت لي عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بإمكانك ذلك حتى تعاصر وتناصر وترافق هؤلاء النخبة الطيبة، هذه الفئة التي نصرت الحسين أحياء وعند مماتهم، نصروه أحياء وعند مماتهم، يوصي بنصرتك الشفيق شفيقا. هذا حبيب ابن مظاهر، واحد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، الخلص الذين آتاهم أمير المؤمنين علم المنايا والبلايا، يعني علم المستقبل، هذا علم خاص، وكان ركنا لمسلم بن عقيل عندما جاء إلى الكوفة، وكان في ركاب الحسن المجتبى نصيرا. لما جاء مسلم بن عقيل واستشهد في الكوفة اختفى في بني أسد ولم يخرج إلى العلن حتى تتهيأ له فرصة الالتحاق بالحسين عليه السلام. قال أرباب الأثر: لما وصل الحسين إلى موقع المعركة إلى كربلاء أرسل رسالة فيها ثناء ومدح إلى حبيب بن مظاهر وإخبار أننا قد وصلنا كربلاء، فإن شئت السعادة فلا تتخلف عن نصرتنا. حبيب وصلت إليها الرسالة، طرق الرسول الباب، خرج حبيب وأخذ الرسالة. قال أرباب الخبر لما رأى رسالة الحسين، صور رسالة ورقة تجيك من الحسين عليه السلام، ماذا تصنع بها؟ فلما رآها قرأها قبلها وضعها على عينيه، أسر إلى هذا الرسول أن ينصرف، الوضع غير مناسب، الرقابة شديدة، يريد أن يسر خروجه. زوجته سلام الله عليها، هذه المرأة الصالحة، جاءت إليه: حبيب ما الخبر؟ أرى رسول جاي وعند ورقة، عند رسالة، شو السالفة؟ قال لها: رسالة من الحسين بن علي، وقد نزل إلى كربلاء وهو يطلب منا النصرة. قالت له: وما أنت صانع؟ أراد أن يختبرها أو أن يعمي عليها ويسر الأمر؟ قال لها: ما لنا وهذا الأمر، أنت عندي وأطفال، عندي أولاد، طيب لا يمكنني الذهاب. حبيب لا تذهب لنصرة الحسين. وظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك. ما شاء الله على النساء المؤمنات، إن شاء الله كل نساءنا بهالمستوى هذا، وهن كذلك في نصرة الإيمان. كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة، جيب لعمامة يا ابن عمي وخذها المقنعة. وظل حبيبي عاين لها وغصبها للدم، قال ما يحتاج هالنخوات بطل من الوني، وانا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين. هذا لسان حالك ولسان حالي، كلنا في خدمتهم.
وأنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين، أنا ذاب قلبي من سمعت بكربلاء خيام حسين، واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطته، ركب صهوة فرسه انطلق بين البساتين والنخيل قاصدا إلى كربلاء. جرت قصة بينه وبين غلامه تعرب عن وفاء الغلام للحسين ووفاء حبيب للغلام، إلى أن انطلق وأردفه خلفه. وصل إلى كربلاء ثارت غبرة، وما حلى ذيك الشمايل يوم وصل كربلاء. قام أبو فاضل إلى بولاد أخو يستقبل، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا. وصل مستبشر لأبو سكنة وتسلم رايته، وجاء من زينب وجاه من زينب سلام، ومدمع بالحال سال، صاح يا وصف يا زينب، أسفي عليك يا زينب، حبيب قبل ما زينب تنسبي وهو يبكي، احنا لا اقل بعد السبي بكينا. صاح يا وصف يا زينب تركبين على الجمال، حيك باحسن تحية وسر قلبها ابن اخوته. عندما وصل سلام العقيلة زينب إليه بواسطة علي الأكبر، جاء من فوره إلى خيمة العقيلة زينب، وقف وراءها ونادى: السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. ثم تمتم بينه وبين نفسه: آه لوجدك يا زينب، يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك، وكأني برأسي معلق بلبان الفرس ترمحه برجليها. لما سمعت سلامه نادت: من هذا؟ قال: أنا حبيب. قالت: وعليك السلام يا حبيب. الله الله، في نصرة هذا الغريب. قال: لأنعمنك عينا. وما قصر حبيب يوم العاشر، برز إلى الميدان مقاتلا على كبر سنه وشدة عطشه، وهو يقول: أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر. قاتلهم قتال الأبطال، نكس فرسانا وقتل رجالا، عظم الله أجرك أبا عبد الله. بينما هو يقاتل وإذا بلعين جاء من خلفه فطعنه في ظهره، فهوى من على فرسه وأراد أن يقوم، فجاء الحسين بن نمير رافعا سيفه ضرب حبيبا على رأسه.
أين المنادي وحبيباه وسيداه؟ جاءه الحسين بكى عنده، قال: عند الله احتسب نفسي وحماة أصحابي. رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن. أويلي قضى وحقل عليهم دون الخيار، ولا خلى وخوات حسين تمضى لما مات وتفايض منهم الهام. تهاووا مثل ما هو النجم من خر. أحبايا، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتب.